عتيق بالعتق فاشترى أباه وعتيق أو أسلم العتيق للحرب فآل سبيا له المعتق ثم من هنال عتقا فكل واحد من ذين صاع له ولا الآخر اذكر لا ضرر أو أسلم الحرب العتيق أو أسلم العتيق للحرب فآل سبيا له المعتق معناها إذا أسلم العتيق أي المعتوق للحرب أي للكافر معناها الكافر اعتق عبدا معينا ولكن بعد أن اعتقه أسلم هذا العبد أسلم هذا المعتق أسلم المعتق اعتقه كافر هناك عبد لكافر اعتقه وبعد العتق كل منهما كان كافرا وبعد العتق أسلم العتيق أسلم المعتوق بعد العتق ثم بعد ذلك آل الكافر سبيا آل معناها نعم صار معناها من آل الشيء إلى كذا معناها صار إليه وكانت نهايته كذا آل الحربي أي الكافر هذا آل سبيا معناها قام العبد قام المعتق هذا ذهب في غزوة في سبيل الله فقاتلوا فسبوا فكان من نصيبه الكافر الذي اعتقه فآل سبيا له المعتق أي الكافر ثم من هنا العتق معناها قام المعتق هذا الأول فأعتق السبي الكافر السبي الذي كان سيدا له في الكفر أعتقه فكل واحد من ذين كذلك صار له ولاء الآخر لأن الكافر له ولاء المعتق العبد الذي كان يملكه في السابق ثم المعتق له ولاء الكافر لأنه أخذه سبيا واعتقه هو أخذه هو سباه وأخذه و أسلم المعتق أي نعم أسلم المعتق وسبى الحربية هذا وصار من نصيبه ومن عبيده واعتقه كل واحد من ذيني صار له ولاء الآخر كل واحد من ذيني طال له ولاء الآخر اذكر لا ضراء معناها اذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء يعني انه لا ضرر ولا ضرار وانما عدل تام بين هؤلاء كل منهما صار له ولاء الاخر نعم فسباه عندما سباه أسلم وأعتقه فكان كل واحد منهم له ولاء الآخر ثم إنه حتى لو بقي كافرا هناك جماعة من العلماء قالت بأن المسلم يكون له الولاء على الكافر ولكن الكافر لا يكون له ولاء على المسلم يكون له ولاء على الكافر ولكن الكافر لا يكون له ولاء على المسلم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وحتى في الميراث قال الجماعة من العلماء بأن المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم وقاسوا هذا الجماعة منها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومنها سعيد بن المسيب ومنها مسروق جماعة وقاسوا هذا قالوا لنا نحن لنا أن ننكح نساءهم وليس لهم أن ينكحوا نساء لنا أن ننكح نساءهم وليس لهم أن ينكحوا نساء وكذلك الكافر يقتل بالمسلم ولكن المسلم لا يقتل بالكافر. إذن من باب القياس قالوا إذن كذلك لنا أن نرث الكافر وليس له أن يرثنا. لا يورث الولاء ومال المعتقي يرثه عصبة للمعتقي. الولاء لا يورث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الذي صححه الحاكم ورواه البيهقي وغيره قال الولاء لحمة كلحمة النسب. وفي رواية لا يوهب لا يباع ولا يوهب. ولما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإنما أداة من أدوات الحصر. فدل هذا على أن الولاء لا ينتقل إلى غير المعتق. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في شأن عتق بريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وعلى هذا الولاء لا يورث. ومن الدلائل على أنه لا يورث كون أهل الفرائض لا يجدون شيئا من تركة المعتق وإنما يختص بها أهل العصبة. ولكن العصبة يرثون مال المعتق إذا لم يكن له ورثة يرثونه أو كان له أصحاب فروض لا يستغرقون المال يرثون ما بقي عنهم بولاء المعتق لا بولائهم بولاء المعتق. ولهذا يجر لهم الولاء ولكن لا يملكونه. يجر لهم الولاء ولكن لا يملكون ولاء على المعتق الذي هم عصبته لا يملكون عليه ولاء. ومال المعتقي والمعتق بالفتح اسم مفعول وهو الذي وقع عليه العتق وهو العبد الذي كان رقيقا فاعتقه سيده. والمعتق هو السيد بالكسر وهو اسم مفعول. ومال المعتقي يرثه عصبة للمعتقي معنى المال الذي يتركه المولى الأسفل ويقال له المولى الأسفل المعتق. هذا العبد الذي حر بعد أن كان رقيقا يقال له المولى الأسفل كما يقال للسيد المولى الأعلى. قال للسيد المولى الأعلى أو مولى النعمة ويقال للعبد مولى المولى الأسفل. والعبد الذي حر الذي كان رقيقا وحر. ومال المعتقي يرثه عصبة المعتقي عصبة المعتقي. إذن هذا المال الذي ترك المعتق أو العتيق كذلك يقال له العتيق فعيل بمعنى مفعول ترك المعتق أو العتيق أو المولى الأسفل. هذا إذا ترك مالا ولم يكن له ورثة أو كان له ورثته لا يستغرقون المال، فإن المال في هاتين الحالتين يرثه العصبة، إذا عصبته المعتق، عصبة المعتق بولاء المعتق، ذريعتهم إليه هي ولاء المعتق، وأما هم فلا ولاء لهم على الصحيح. وخالف شريح وطائفة فقالوا الولاء يورث كما يورث المال، ولكن هذا خلاف مذهب الجمهور، ولا يسنده أيضا لا تسنده النصوص. يرث عصبة للمعتق، ويرث النساء، ويرث النساء من أعطى، ويرث النساء، ويرث النساء، ويرث النساء، النساء بالولاء من أعتقنا أو أعتقه معتقهم. يرث النساء بالولاء النساء لا يرثن مطلقا لا يرثن مطلقا عتيقا لم يعتقنه أو لم يتسبب في عتقه. فمثلا لو عتق الأب أبو امرأة معينة، لو عتق أبوها عبدا وكان لها أخ أو لم يكن لها، المهم إذا عتق أبو معين أبو لامرأة معينة اشترى عبدا أو كان عنده عبد وعتقه، فابنته لا ترث شيئا من مال هذا المعتق إذا مات سيده، إذا مات هذا المعتق، إذا مات المعتق لا ترث ماله، إذا مات المعتق. أما مال أبيها فترثه المال، لكن مال المعتق إذا مات المعتق فهي لا ترث منه شيء. لماذا؟ لأنه ينزل منزلة أخي الأبي، وبنت الأخ لا ترث شيئا، بنت الأخ لا ترث من العم، من عمها. ولكن يرثنا من أعتقنا، ومن تسببنا في عتقه بأن أعتقه من أعتقنا. ويرث النساء بالولاء عن طريق الولاء من أعتقنا، من باشرنا عتقه. أنا إذا اشترينا، اشترت إحداهن عبدا أو كان عندها عبدا، كان عندها عبد وأعتقته ترثه، وترث أبناءه وأبناء أبنائه وبناته بالولاء. لكن وكذلك إذا اعتق هذا المعتق بعد أن اعتقته هي، اشترى مثل العبد وأعتقه، فهذا المعتق الثاني ترثه كذلك المرأة التي تسببت في عتق المعتق الأول الذي كان سببا مباشرا في عتق المعتق الثاني. معناها هي تملك عبدا اعتقته صار حرا، فاشترى هذا العبد بعد أن صار حرا اشترى عبدا واعتقه، هذا العبد الثاني الذي اعتق تسببت هي في عتقه. لماذا؟ لأنها اعتقت العبد الذي اشتراه واعتقه، على هذا ترثه معتقهن، معناها معتق. وقال ويرث النساء بالولاء من اعتقنا او اعتقه معتقهن، معناها من اعتق، المعتق اسم مفعول من اعتق. نعم، الشخص الذي اعتق معتقهن معناها اعتق عتيقهن او اعتق مولاهن الاسفل، هذا كذلك يرثنهم لأنه لا تسببنا في عتقه. نعم. والأصل في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وعمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء إلا بالولاء إلا ممن أعتقنا أو ممن أعتق من أعتقنا. ويرث النساء بالولاء من أعتقنا باشرنا عتقه النساء بالولاء من أعتقنا أو أعتقه متقهم تسبب رجاء التخيل لأن أعتقه متقهم إذ هو لا يورث بالفرض سوى إذ هو لا يورث بالفرض سوى جد ابن مع ابن ابنه سواء. الولاء لا يورث بالفرض إلا في مسألتين، وهذا من الأدلة التي تدل على أنه لا يورث. لا يورث بالفرض إلا في مسألتين، المسألة الأولى مسألة الجد، والمسألة الثانية مسألة الأب. إذ هو لا يورث بالفرض معناها لا يرثه أصحاب الفروض، لا يورث بالفرض أي بالجزء المشاع المقدار المحدد سوى جد أبي، معناها لا يرثه بالفرض إلا الأب أو الجد. إذا كان أحدهما مع الابن أو مع ابن الابن، أنا إذا كان الأب مع ابن الابن أو كان الجد مع ابن مع الابن أو مع ابن الابن، معناها إذا هلك هالك بعد أن اعتق عبدا وترك أبا وابنا فإن الأب يجد السدس من هذه التركة وما بقي يأخذه الابن. وكذلك لو هلك وترك جدا وابن ابنه أو ترك ابنا فإن الجد يأخذ السدس كذلك وما بقي يأخذه الابن. وهذا طبعا بخلاف الأخ، الأخ لو ترك أخا فإن الجد يتقاسم معه التركة، ترك أخا يتقاسم معه جد التركة. سواء جد ابن مع ابن ابنه، معناها الجد مع الابن أو مع ابنه، وكذلك الأب مع الابن أو مع ابنه. سوى جد ابن، سوى جد معناها وابن مع ابن وابنه، تقدير هكذا. لا يرثه سوى الجد والأب، سوى الجد والابن، نعم بالفرض. لا يرثه المعتق بالفرض سوى الأب والجد، نعم مع ابن ابنه سواء معناها يستويان فيما يرثان، أي أن الابن أي أن الأب والجد يستويان فيما يرثان، كل منهما كل له سدس سواء. كل له سدس يجد الجد سدس ويجد كذلك الأب سدس إذا ورث الولاء مع ابن أو ابن ابن. كل له سدس وأولى العصبة أقربهم لمعتق فانتخب، أولى العصبة بالميراث أقربهم للمعتق. وهذه المسألة التي تسمى مسألة الكبر، و
الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم كانوا يقولون الولاء للكبر نعم يورث بالأقرب يرثه الأقرب فالأقرب. كما أخرج البيهقي عنهم نعم أقربهم مثلا لابن المباشر لا يرث معه ابن الابن والابن المباشر لا يرث معه أبناء الابن عمومة أبناء الابن لا يرثون معه الابن المباشر لا يرثون معه مثلا الابن والابن مثلا مقدم على العم نعم على الأب على الأب الذي يرث معه فقط سدس على هذه الرواية وعلى هذه الرواية وبعضهم قال لا يرث معه شيء الابن يستقل في هذه الحالة يستقل بإرث الولاء بعضهم قال لا يرث الجد معه شيء ولا يرث الأب معه شيء نعم وأولى العصبة أقربهم لمعتق فانتخب معناها أقرب العصبة للمعتق هو أولاهم بميراث مال المعتق إن هلك المعتق فابن الابن لا يرث معتقا مع ابن المسلم وهذا مثال على القرب إن هلك المعتق إذا هلك المعتق عن معتق فابن الابن لا يرث مع الابن شيئا مطلقا من مال المعتق فابن الابن لا يرث معتقا مع ابن المسلم مطلقا وإن يمت عن تسعة وواحد لبين سويا هم في المدد أما إذا مات المعتق عن ابنين مات عن ابنين ولكن أحدهما خلف مات وخلف تسعة أبناء والثاني مات وخلف ابنا واحدا فإن هؤلاء جميعا يسوون في المدد معناها تقدم عليهم التركة تقدم عليهم ميراث المعتق يجد كل واحد واحدة أنا أقسم عليهم على عشرة بعكس ميراث ذوي الأرحام لو كانت القضية موروثة بذوي الأرحام لو كان ذوي الأرحام ورثوا هذه القضية لو كانت هذه القضية مثلا مسألة المسائل لذوي الأرحام لقلنا فيها بأن الابن الواحد يجد نصف المال وتسعة الأبناء يجدون النصف الآخر هذا بعكس ميراث ذوي الأرحام ذوي الأرحام هم الذين يرثون بعد أن يفقد ذوي الفروض والعصبة ولا يكون ونهائيا معناها لا يكون للميت وارث بعد الرد بعد الرد على أهل الفروض وبعد العصبة إذا لم يكن الميت وارد يرث ذو الأرحام لا. طيب قال وإن يمت عن تسعة وواحد معناها إذا مات الميت عن تسعة وواحد عن تسعة أبناء أبنائه وواحد أي ابن ابنه لابنين ولهذا قال لابنين تسعة واحد لابنين أنا تسعة لابنين وواحد لابن سويا هم في المدد أنا سوي بينهم فيما ترك المعتق من مال و ومعتق المرأة إرثه ولا لابن لها عصبة العقل سواه. معتق المرأة إرثه أي ميراثه ميراثه يتولاه يتولاه أن يأخذه ابنها. معتق المرأة ميراثه يأخذه إذا هلكت عن معتق عتقت عبدا ومات، فما ترك من مال إذا لم يترك ورثة يأخذه ابن المرأة. وعصبة العقل يعقلون هذا المعتق لكنهم لا يرثون لأنهم لا يرثون منه شيء، مع أنهم هم الذين يعقلونه ويتعاقل معه، هم الذين ينتقل إليهم معنى الولاء، ولكن لا يجدون شيئا في هذه الصورة. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه هلكت امرأة وبعد أن اعتقت عبدا وتركت أخا لها وابنا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات معتقها، بعد أن مات معتقها ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان الميراث، فقال ميراثه لابنها. فقال الأخ يجر فقال علي ما يجر من جريرة وميراثه لهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. والمسألة مع ذلك فيها خلاف، قال جماعة من العلماء لا، عصبة بالنسبة لي عصبة المرأة يرثون مع ابنها ولكن الرواية التي صدر بها ابن قدامة وهي أشهر الروايات في المذهب أنهم لا يرثون مع الابن، وإنما المال لابن وهم لا يرثون منه شيء، وإنما لهم العقل فقط. العقل معناها إذا قتل خطأ هم الذين يدفعون ديته دية الخطأ، كذلك إذا يتعاقلون، كذلك إذا قتل منهم قتيل خطأ، يعني قتل منه قتل أحدهم خطأ، قتل إنسان خطأ، فإنه هو أيضا يدفع جزءه من دية الخطأ. نعم.
ثم من مسائل الولاء كما قلنا أنه يرث الولاء أقرب العصبة، يرث مال يعني ما يرث مال المولى الأسفل أقرب العصبة. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ومولى نعمة وأولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق، حديث أخرجه أصحاب السنة. نعم. ثم قال باب العتق، باب العتق. قال العتق يحصل بقوله عتق، العتق يحصل بقوله عتق حر وما اشتق إذا به نطق. العتق قال إنه يحصل، قد يحصل بعبارة صريحة وقد يحصل بالكناية. فالعبارات الصريحة فيه قال يحصل بقوله عتق 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 عبد فلان. هذه من العبارات الصحيحة التي لا تحتاج إلى نية. وكذلك حر عبد فلان أي لا تحتاج إلى نية. وكذلك أنت عتيق أو أنت حر. وما اشتق منهما معناها اسم اسم فاعل واسم مفعول. وأنت معتوق مثلا. وما اشتق منهما مما يدل على تحرير الرقبة. والعتق لا أصل فيه لغة هو الخلوص والنقاء والصفاء. ومنه الخيل العتيقة والخيل العتاق. ومنه البيت العتيق الصافي النقي الطاهر. واصطلاحا هو تحرير الرقبة من الرق تحرير الرقبة من الرق. نعم هذه الألفاظ إذن ما يحصل به الرق ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون لفظا صريحا كعتق وحر وما اشتق منهما ولا يحتاج هذا إلى النية.